مباحث أصول الفقه. البحث في أصول الفقه ينحصر في أمور ثلاثة. الأمر الأول طرق الفقه، أي أدلته الإجمالية التي يتمكن الفقيه بوساطتها من استنباط الأحكام الفقهية. الطرق الشيء ما يوصل إليه، جمع طريق وهو ما يوصل إلى الشيء. فمثلا تقول هذا طريق مكة لأنه يوصل إليه. فما هي طرق الفقه؟ نقول هي أدلته الإجمالية، يعني البحث في الأدلة إجمالا. مثلا ما هي الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. كيف نستدل بها؟ أيضا لا بد أن نبحث في أصول الفقه ولا في الفقه؟ في أصول الفقه نبحث كيف نستدل بالقرآن. ننظر مثلا عندنا عام وعندنا مطلق، عندنا خاص، عندنا مقيد، عندنا عام مخصوص، عندنا عام ولد به الخصوص، وهن مجرد. من أين نعرف أحكام هذه الأشياء؟ أي هذه أحكام هذه الأدلة الإجمالية؟ منين؟ من أصول الفقه. ولا يمكن أن تجد في أصول الفقه مسألة على وجه التفصيل إلا على سبيل التمثيل. فإذا قال في أصول الفقه النهي يقتضي التحريم، مثال ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا المثال هل هو إجمالي ولا غير إجمالي؟ لا، هذا غير إجمالي، حكم على مثلا معين على البيع بعد نداء الجمعة الثاني. لكننا ذكرناه مثالا لتتضح به القاعدة. فأصول الفقه يا أخواني قواعد إجمالية لا يتكلم فيها على المسائل الفرعية إلا على سبيل إيش؟ التمثيل. واضح؟ يلا مشونا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، الفقه هو الذي تذكر فيه المسائل التفصيلية، وبناء على ذلك هل تقدم أصول الفقه على الفقه أو الفقه على أصول الفقه؟ قال بعض العلماء: يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه ليكون الفقه مبنيا على الأصول. وقال بعض العلماء: الأولى تقديم الفقه، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا ما أراد الله ورسوله من أحكام بدون أن يؤلف لهم أصول فقه. وهذا هو الذي عليه العمل الآن. تجد الشباب الإسلامي منذ الصغر من السنوات الابتدائية يتعلم أصول الفقه أو لا يتعلم الفقه؟ يتعلم الفقه. إذن فعمل المسلمين فيما يظهر سابقا إلى يومنا هذا هو أن يبدأ بإيش؟ بالفقه. طيب، إذن طرق الفقه أدلته الإجمالية التي يتمكن بمعرفتها من استنباط الأحكام من أدلتها. وقولنا بمعرفتها أحسن بوساطتها، يعني أنك إذا عرفت هذه الأصول أو القواعد الإجمالية تمكنت من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وأمثلة تلك الأدلة: مطلق الأمر يفيد الوجوب، مطلق النهي يفيد التحريم، الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، الاستصحاب حجة. هذه قواعد يتفرع عليها مسائل كثيرة. مطلق الأمر يفيد الوجوب، فإذا قال الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا نقول عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ واجب، لأن عندنا قاعدة في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب. طيب، النهي يفيد التحريم. فإذا قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تقرب ما ليس من الذي يحسن، ماذا نقول عن هذه النواهي؟ نقول إيش؟ تفيد التحريم، تفيد التحريم. من أين عرفنا أن تفيد التحريم؟ من أصول الفقه، لأن قرأنا هذه القواعد فنطبق عليها المسائل الفردية. الإجماع حجة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي. هذا الإجماع، أن يتفق المجتهدون من هذه الأمة بعد موت الرسول على حكم شرعي. وفي عصر الرسول لا نحتاج إلى الإجماع، لأن لدينا دليلا من السنة وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو قوله أو فعله. الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، هذا هو الأصل، أن فعله حجة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة، ما لم يوجد دليل على أنه مختص به، فإن وجد دليل على أنه مختص به عملنا بالدليل. الاستصحاب حجة، يعني الاستصحاب معناه أن نبقى على الأصل، أن نبقى على الأصل. فإذا شككنا في وجوب شيء أو عدم وجوبه فما الأصل؟ عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فلا نوجب إلا ما قام الدليل على وجوبه. هذه أمثلة من كلام المؤلف جيدة، ومعنى كون هذه حجة أنها أدلة يحتج ويستدل بها على إثبات الأحكام بشرائطها. وأما طرق الفقه على سبيل التفصيل فليست من أصول الفقه. من أين هي؟ من المصنفات في الفقه، من المصنفات في الفقه، وإن ذكرت فيه فيكون ذكرها على سبيل التمثيل فقط. أظن هذا واضح مما سبق. نمشي. وبيان ذلك أن مطلق الأمر مثلا تحته أمثلة عديدة لا تحصى. يمكن أن تحصوا لنا الأوامر في الكتاب والسنة؟ نعم لا يمكن، لكن عندنا قاعدة، الأمر المطلق في الوجوب على خلاف في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله في محله. الأمر الثاني من أصول الفقه كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة. ها؟ ليش 11 وعندي أي؟ طيب، مثال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله كونوا قوامين بالقسط ومروا أولادكم بالصلاة إلى 7 سنين إلى آخر. هذه أمثلة، فهذه كلها وأمثالها أوامر داخلة تحت الدليل الكلي الإجمالي، وهو مطلق الأمر يفيد الوجوب. وإذا نظرنا إلى مثل أقيموا الصلاة لوجدنا أنه أمر خاص بإقامة الصلاة، وكذلك آتوا الزكاة أمر خاص بإيتاء الزكاة. فهذه أدلة تفصيلية ليست من علم الأصول، لأنه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئياتها الخاصة، فإن ذكر فيه فتكون للتمثيل والتفهيم. هذا واضح؟ واضح محمد؟ ها؟ واضح؟ نعم ولا لا؟ ما فيه؟ واضح؟ ما هو واضح؟ طيب، الآن أصول الفقه يا أخواني، هل أصول الفقه نبحث فيها عن مسائل الفقه ولا عن أدلة الفقه؟ متفق على هذا الجواب؟ ما الذي يبحث فيه عن مسائل الفقه؟ كتب الفقهاء، زاد المستقنع، الإقناع، المهذب وما أشبه ذلك. نعم؟ طيب، عرفتم يا جماعة؟ أصول الفقه ما يبحث فيه، ما يقال يحرم الكلام في الصلاة، ولا يقال يكره الالتفات في الصلاة، ولا يقال أركان الصلاة تسعة وما أشبه ذلك، ما يقال هذا. إذا ذكر مثال يمكن، فإذا قعدت قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب فأتيت مثال ذلك قوله تعالى وأقيم الصلاة، أقيم أمر مطلق ولا غير مطلق؟ ما إلى ما قيد بشيء يفيد وجوب إقامة الصلاة، واضح؟ واضح يا أخوان، واضح. إذن أصول الفقه ما يتعرض فيه لمسائل الفقه إطلاقا، قواعد في الأدلة، إلا على سبيل إيش؟ على سبيل التنبيه. طيب، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، أين نجد هذه؟ في الفقه ولا في أصوله؟ في أصول الفقه، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، هذا يذكر في أصول الفقه على سبيل إيش؟ التمثيل. ولهذا الذي يأتي بهذا المثال في أصول الفقه ما يبحث خلاف العلماء في معنى حبل الحبلة، ولا هل النهي يعني عن شيء معين منها أو عن العموم، ما يبحث بهذا في أصول الفقه، لكن يبحث هذا في الفقه. فإذا نظرنا إلى مثل أقيم الصلاة لوجدنا أنه أمر خاص بإقامة الصلاة وكذلك وكذا أتى الزكاة، أمر خاص بإيتاء الزكاة، هذا لا يذكر في أصول الفقه، لكن كون الأمر يقتضي الوجوب في أصول الفقه، لأنه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في الجزئيات الخاصة، فإن ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتفهيم، يعني التمثيل والتفهيم، مش تقول للتمثيل والتطبيق. ومن هذه الجزئيات أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة تدل على إيش؟ يعني كنا فعل الرسول حجة، فإذا روى الصحابي أنه صلى في الكعبة يكون حجة على جواز الصلاة في الكعبة، واضح؟ طيب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة النافلة، فهذا جزء الفريضة الصحيح، نعم تجوز، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، واضح عبد القادر؟ ها شو زين، الحمد لله ذلك المهم. طيب، كيف نستدل على جواز صلاة في جوف الكعبة؟ بفعل الرسول، لأن قرأنا في أصول الفقه أن فعله حجة. طيب، والإجماع على أن البنت لابن السدس مع البنت الصلبية حيث لا معصب لها، هذا فيه نص حديث ابن مسعود مر علينا في الصباح، مع من؟ مع أبي موسى الأشعري، قال لأقرين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت ابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فالأخت، لكن العلماء أجمعوا فيها على ذلك، وهذا مما يدل على أن أهل الأصول أصول الفقه عندهم ضعف في الأدلة التفصيلية، عندهم ضعف في الأدلة التفصيلية، ولهذا الدليل التفصيلي في السنة. طيب، قياس النبيل على الخمر في الحرمة، قياس النبيل على الخمر في الحرمة، هذا ينبني على قولنا إن القياس دليل، البحث في كون القياس دليلا في أي مكان يا عبد الرحمن؟ طيب، البحث عن كون القياس دليلا هل يكون في الفقه ولا في أصل الفقه؟ في أصل الفقه صح يا جماعة؟ طيب قياس النبيل على الخمر في الحرمة، الحقيقة أن هذا قياس لا وجه له، لأن النبيل إن أسكر فهو خمر وإن لم يسكر فهو حلال. النبيل إذا أسكر فهو خمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر سواء كان من نبيذ العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك، كل مسكر فهو خمر. ولهذا نرد ما مثل به المؤلف في هذه المسألة خطأ، وقد مثل بها غيره لكن نحن نقول هذا خطأ. النبيذ إما أن يسكر أو لا يسكر، فإن أسكر فهو خمر بالنص ما هو بالقياس، وإن لم يسكر لم يصح قياسه على الخمر وليس بخمر، فهذا المثال غلط. العدس على البر في منع بيع بعضه بعضا في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا، ايش؟ لا متفاضلا الا هذا كيف تصديق، هذا غلط. طيب اولا العدس، اتعرفون العدس؟ المسلم يحتسب. نعم تعرف العدس؟ تعرفه؟ ها؟ حمص؟ لا الحمص شيء والعدس شيء اخر. نعم ما اظنك يا محمد تاكل العدس بدون طبخ وتاكل حمص. طيب القادر شو احمر؟ هو حب احمر يطبخ. هذا تعريف ما هو محيط. على كل حال العدس ان شئت فقل العدس معروف ولا سيما عند المسلم. انتهي. هو طعام يؤكل ومكيل ايضا، يقاس على البر. البر منصوص على ان فيه الربا وان بيع بعضه ببعض متفاضل حرام، وبيع بعضه ببعض متماثلا بدون قبض حرام. وعلى هدف النصه فيها غلط. التصريح عندك ها؟ يعني وش هو في اخر وش هو؟ حتى إلا متماثلا متقابلا. هل البر يقبض العدس أو بعضه؟ الصواب أن يقال في منع بعض بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة أو نسيئة، إذ لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ولا بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو مع القرض. فصاع بر بصاع بر مع تأخير القرض لا يجوز، وصاع بر بصاعين مع القرض لا يجوز، الأول لتأخر القرض والثاني للتفاضل. تمام. نعم العبارة ما أقدر صحيحها أكثر ما صحيح المؤلف، لكن نقول لو قال في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة. نعم. واستصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا في الحدث. استصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا، لاحقا ما لها ما لها ما لها لزوم، لمن شك في الحدث. رجل كان على وضوء ثم شك في الحدث ماذا نقول؟ ايش استصحاب بالأصل وهي الطهارة. فهذه كلها أمثلة جزئية لا يتعرض لها الأصولي إلا على سبيل التمثيل، إذ بحثه قاصر على القواعد الكلية التي يتعرف منها على أحكام جزئياتها. وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة، ويأتي إن شاء الله قد أتى. الله أكبر.
في مذهب الحنفية واجب ما بين سن مكة والفرق، هل يصح؟
كيف؟
في مذهب الحنفية هناك يقولون الواجب ما بين سن مكة والفرق، هل يصح؟
هذا اصطلاح عندهم، السنة المؤكدة واجب. إذا قالوا سنة مؤكدة يعني لا بد منها.
هل من
أول ما عمل هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها.
شوف
يعني
هل يوجد فرق بين
الآخر؟ ما في سؤال بعد. ما في سؤال؟ لكن ترى ما سألنا، كان مفروض أن نعطيهم خمس دقائق.
هل يوجد فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟
أي هي القواعد الفقهية ضوابط للمسائل، ضوابط لمسائل، ضوابط يندرج تحتها مسائل. أما أصول الفقه فهي في أدلة الفقه، تبحث في أدلة الفقه. عرفت؟
مثال
على القواعد أن تقول كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان، وإن كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا، إذا صام بطل صومه. وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وقواعد أصول الفقه تتعلق بقواعد تتعلق بأدلة الفقه. عبد الله بن عوف.
لما سلمنا على النهي يقتضي الفتاة في أول مرة، ما سألنا أول مرة؟ سألنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا أمضي للصلاة من يوم الجمعة يسعوا إلى رجلة وذروا البيع.
نعم.
فسؤالي لا نهي
إذا بما يأتوه. وقول النهي مها النهي الاصطلاح الذي ولا لا تحصل. نعم.
تقليل من أي إدراكات؟
إيش؟
تقليل
من أي
إدراكات؟
تقليل قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من الجهل. فإذا قل فإنه من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد، فهو أولا جاهل لأنه لم يدرك، وثانيا بان على غلبة الظن، لأن قبول قول المقلد أو المسؤول ليس أمر يقينيا يتيقن هذا هو الشر، فإذا غلبوا على ظن. ما يحتاج أبدا ما يحتاج. ولو تيقن فهو جاهل. هل أحد يتيقن أن قول مفتي من المفتين هو الشرع يقينا؟ اسألوا دائما تعصبون لا تعصبون حتى المشركين غلط انهم على الحق. نعم كم خمس يا اخي
الدليل
هو المصلي
المطلوب، هل
يجوز
إطلاقه على الله عز وجل
لكونه
هو الذي
يسر
لنا الشرع
بالأدلة؟ بعض العلماء أطلق على الله عز وجل الوصف يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين، ولكن الإنسان يعني يتوقف في أن يقول يا دليل الحائرين، لأن الدليل قد يراد به ما نصب علامة على الشيء، وهذا طبعا لا يرد من ذلك. نعم سليم.
قيل أن ابن مسعود الذي ذكر عنه مسعود قال والله لو حق عمر كلب لا لحبه.
ايش؟
لو حق عمر كلب لحبه بعد وراء عمر. ما في وش
لو أحب عمر كلبا لأحببته.
ماذا
يا
شيخ؟
أولا يا سليم وطالبك في صحة الدليل.
يا
شيخ قال خليك تتابع. إيه وأنا قلت لا لا أبدا ما
أقول
أنا
بس
أقول
مسعود
لا ولا ما يقول مسعود في عمر لأن معناه أن يقتضي أن عمر يجوز أن يكون لحاس لا يعني كلام كلام فاضي خلاص انت لك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقه وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة. قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، الفقيه بمقتضى قواعد النحو يفهم أن لا في الآية ناهية، فيكون أسلوب الآية أسلوب نهي. ثم إذا تأمل في الأدلة الأصولية يجد أن القاعدة الأصولية تقول كل نهي يفيد التحريم، وعلى هذا يكون دليله على حرمة الزنا على الوضع الآتي: لا تقربوا الزنا هذا نهي، وكل نهي يفيد التحريم، ومنه يعلم أن قربان الزنا حرام. الأمر الثاني
وعرف تطبيق هذا لا تقربوا الزنا لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، وعلى هذا فقربان الزنا حرام والزنا من باب أول. ولهذا قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا نهي عن وسائل الزنا كالنظر والخلوة والمحادثة التي فيها الخضوع بالقول وما أشبه ذلك. نعم.
الأمر الثاني كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة عند تعارضها وتعلقها بحكم معين كتقديم الخاص على العام في مثل مقتل المشركين، فإنه يفيد قتل كل مشرك لأنه جمع محل بأل المشركين، وهو من صيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتلوا أهل الذمة، وهو نهي عن قتل فريق من المشركين خاصة وهم أهل الذمة، وقد تعارضا في أهل الذمة حيث تفيد الآية قتلهم وينهى النص الثاني عن قتلهم، وتخصص الآية الأولى بالثاني، وبهذا يندفع التعارض بينهما. وكتقديم المقيد على المطلق، فمثلا من خصال الكفارة صيام 3 أيام دون تقييد بأن يكون الصوم متتابعا، فتقيد الكفارة بتتابع لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن، فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، ومقيد قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فيقدم المقيد على المطلق ويقال لا بد من صوم كفارة اليمين، لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع.
هذا الأمر الثاني يعني مما يشمله أصول الفقه. الأمر الأول أدلة الفقه الإجمالي، الأمر الثاني كيف الاستدلال به، كيف نستدل بالأدلة، وهذا يعني تطبيق الأدلة. فنستدل بها إذا كانت عامة نقول تعم جميع الأفراد، إذا كان هذا العموم دخل التخصيص نقول ولكن خصص بكذا وكذا، إذا كانت مطلقة نأخذ بها على سبيل الإطلاق، إذا ورد تقييد نقول هذا الإطلاق مقيد بكذا وكذا، إذا كانت محكمة أخذنا بها، إذا كانت منسوخة قلنا هذا النص منسوخ بكذا وكذا. يعني كيف تستدل؟ مثال ذلك إذا تعارض عام وخاص، عام عموما مطلقة وخاص خصوصا مطلقة، فماذا تعمل؟ تخصص العام بالخاص وتقول العام شامل لجميع أفراده إلا في هذه المسألة لأن النص خصصها. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مصر، هذا يفيد قتل كل مشرك. لماذا يفيد قتل كل مشرك؟ لأنه جمع محلا بألف المشركين، وكل جمع محلا بألف فإنه يفيد العموم، ولكن اعلم أن أل الداخل على مشتق هي من أسماء من ألفاظ العموم، هي أل نفسها من ألفاظ العموم لأنها موصول، كما قال ابن مالك في الألفية وصفة صريحة صلة أل. أما أكرم الرجال فهذه نعم العموم بأل الداخل على الجمع. أنتم معي يا أخوان؟ المؤلف يقول هنا استفدنا العموم لأنه جمع محلا بأل المشركين، ولكن للتحقيق أن استفدنا العموم لأن أل هنا موصولة، فإن أل الداخل على المشتق من أسماء من الأسماء الموصولة. طيب إذن بماذا نمثل بأل الداخل على اسم أفادت العموم لكونه جمع محلا بأل؟ ندخلها على اسم جامد، على اسم جامد غير مشتق، فنقول مثلا أكرم الرجال هنا نعم إيش؟ عام الرجال قوامون على النساء يعني كل رجل، خلق الإنسان ضعيفا كل إنسان. وهنا إنما نبهتكم على هذا ليتبين لكم أن العلماء رحمهم الله ربما يأخذون المثال كل واحد يأخذه عمن سبقه دون تمحيص، والحكم لا يختلف الواقع، الحكم لا يختلف سواء قلنا إن العموم من جهة أل لأنها موصولة في هذا السياق، أو قلنا إن العموم من جمع محلا بأل، الحكم لا يختلف. فهمتم يا جماعة ولا؟ الآن الأسماء الموصولة كلها للعموم كما سيأتي إن شاء الله، كل الأسماء الموصولة للعموم، كل جمع محلا بأل فإنه للعموم. فإذا قلنا اقتل المشركين، فالعموم هنا في المشركين هل هو لأنه جمع محلا بأل، أم لأنه لأن أل فيه اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم؟ الثاني إذا قلت أكرم الرجال، فكلمة الرجال عامة فيها عموم، لكن هل العموم فيها بأي كان ما قلق العموم فيها؟ أنه جمع محلا بأل، فهمتم؟ طيب أكتب. نعم تفهم إن شاء الله بعدين. لأن الآن إذا دخلت أل على مشتق فهي اسم موصول، والعموم يستفاد من أل لكونها اسما موصولا، والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. إذا دخلت أل على جمع جامع ليس مشتقا فإنها تفيد العموم، لا لأنها اسم موصول ولكن لأنه جمع محلا بأل. واضح جماعة؟ فأنا الذي أريد البحث فيه طريق العموم، لا أنه العموم حاصل في المشركين وفي الرجال، لكن ما طريق العموم في المشركين وما طريق العموم في الرجال؟ يقول أما طريق العموم في المشركين فهو الموصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، وأما طريق العموم في الرجال فلأنه جمع محلا بأل. طيب أقتل المشركين، قال فإنه يفيد قتل كل مشرك لأنه جمع محلا بأل. وما هو التحقيق في هذا في التعليل؟ لأنه نعم لأن أل من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، وهو مصيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتل أهل الذمة. هذا الحديث هذا اللفظ ليس حديثا لكن المعنى، فأهل الذمة معصومون، أهل الذمة معصومون، المعاهد المستأمن معصوم. طيب إذا خرج من العموم شيء؟ نعم، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، رده إلى مكانه الذي أمنته منه. يقول ونهي عن قتل، نعم وهو نهي عن قتل فريق من المشركين عامة خاص، وهم أهل الذمة، فقد تعارض في أهل الذمة حيث تهيد الآية يعني الآية الأولى قتله، وينهى النص الثاني عن قتله. فمثل الإنسان الذي لا لم يقرأ أصول الفقه يشكل عليه هذا الأمر، كيف اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة؟ تناقض. والذي يعرف أصول الفقه يقول هذا ما في تناقض، غاية ما فيه أنه أخرج بعض أفراد العموم من حكم العموم، فتخصص الآية الأولى، أي الآية الأولى قتل المشركين بالثاني وهي لا تقتل أهل الذمة، وبهذا يندفع التعرض بينهم، وكتقديم المقيد على المطلق، يعني إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإننا نأخذ بالمقيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لو أخذنا بصيام 3 أيام لقلنا الآية مطلقة، تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة كل واحد، لأن الله لم يقيد صيام 3 أيام. فهل نقول على أنها مطلقة ونقول إذا وجب على الإنسان كفارة يمين ووجب فيها الصوم فإنه إن شاء صام أياما 3 متفرقة وإن شاء صام أيام ثلاثة متتابعة. نقول نعم، لو لم ترد القراءة الأخرى فصيام أيام ثلاثة أيام متتابعة لكان الإنسان حرا، إن شاء صام صوما متتابعا وإن شاء صام صوما متبرعا. واضح؟ من أين نعلم هذه القاعدة حتى ننزل المقيد المطلق على المقيد؟ نعرف هذا من أصول الفقه. طيب، أما الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص فسيأتي إن شاء الله في باب العام والخاص ويتبين الفرق، وإن شئنا بيناه الآن. مثلا المطلق يتناول الأفراد بالبدل، يتناول جميع أفراده تناولا بدليا، والعام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا. كلام ايش؟ لغة عربية ولا؟ نعم لغة عربية. نعم، العام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا، والمطلق يتناول جميع أفراده تناولا بدليا. فالأول عمومه شمولي والثاني عمومه بدلي. فإذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، أكرم طالبا، أي طالب من الطلبة ولو كانوا مليونا تكرمه، فقد امتثلت فلولا لا. أكرم الطلبة العموم هنا شمولي، لا بد تكرم جميع الطلبة. لو كان عندك لو كان عندك مليون طالب وأكرمت كل هؤلاء الطلبة إلا طالبا واحدا فإنك لم تمتثل. ليش؟ لأن العام عموم إيش؟ شمولي، يشمل جميع الأفراد، لا بد جميع الأفراد تدخل في الحكم. والمطلق عمومه بدلا، بمعنى إذا أخذ أي واحد كفى عن الجميع. واضح؟ طيب، تحرير رقبة مطلق ولا لا؟ إذا ما لم تعتق جناحي قط مطلق. أعتق الرقاب عام، لأن يشمل جميع الرقاب. طيب، الآية في المثال الأول اقتلوا المشركين، من باب العام أو المطلق؟ من باب العام، يشمل كل مشرك. خصص بقوله لا تقتل الذمي مثلا. تحرير صيام ثلاثة أيام هذا مطلق، ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق. فإذا ورد عليه المتتابعة صار الآن مقيدا. طيب، يقول فتقلب الكفارة بالتتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن. فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام ومقيد قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. طيب، وعلى هذا فيجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة. طيب، صيام الشهرين في الظهار مطلق ولا مقيد؟ صيام الشهرين في الظهار مقيد بكونهما مستدعين. بارك الله فيك. فيقال المطلق المقيد على المطلق ويقال لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع. الأمر الثالث مما يتناوله أصول الفقه حال المجتهد. لا بد أن نعرف من المجتهد الذي يمكن أن يستنبط الأحكام بنفسه دون التقليد، فيعرف بذلك الشروط التي يجب توافرها في المجتهد وهو المستدل. هذا المجتهد كل من أثبت حكما بدليل فهو مجتهد، وسيأتينا إن شاء الله أن الاجتهاد يتبعض قد يكون في باب من أبواب الفقه وقد يكون في كتاب من كتب الفقه وهو أعم من الباب وقد يكون في مسألة واحدة من الفقه ربما يجتهد الإنسان في مسألة من المسائل يطالع كلام العلماء فيها والنصوص وما أشبه ذلك ويصل إلى الاستدلال بنفسه وهو في الأصل مقلد فلا بد أن نعرف الشروط التي تتوفر في المجتهد فليس كل أحد صالحا لذلك بل لا بد من شروط معينة في من يتصدى لذلك وهو المجتهد منها أن يكون عالما في الكتاب والسنة وخاصة ما كان منهما متعلقا بالأحكام كآيات الأحكام والأخبار الواردة فيها إلى آخره يعني لا بد للمجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة فإن كان لا يعرف القرآن ولا السنة لكنه مقب على كتب الفقهاء التقليدية فهل يكون مجتهدا؟ لا لأنه لا يستطيع الوصول إلى الحق نفسه فهذا لا نسميه مجتهدا بل نقول هو مقلد وهو عبارة عن نسخة موجودة في رف مكتبة نعم وهذا خير ما نصف به المقلد وإلا فقد قيل لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاتر وجنادر ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب الدليل من أول ابتداء الطلب ولا ضرر عليه لكن لا يستقل بنفسه يراجع الشيخ ومنه أعلم منه إذ قد يظن العام إذ قد يأخذ بالعام مع أن له مخصصا أو بالمنسوخ مع أن له ناسخا أو بالمطلق مع أن له مقيدا وما أشبه ذلك يقول الناس ومنها أن شروط المجتهد معرفته بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا الله المستعان أن يعرف الفقه أصلا وفرعا هذا سهل مباحث أصول الفقه البحث في أصول الفقه ينحصر في أمور ثلاثة الأمر الأول طرق الفقه أي أدلته الإجمالية التي يتمكن الفقيه بوساطتها من استنباط الأحكام الفقهية الطرق الشيء ما يوصل إليه جمع طريق وهو ما يوصل إلى الشيء فمثلا تقول هذا طريق مكة لأنه يوصل إليه فما هي طرق الفقه نقول هي أدلته الإجمالية يعني البحث في الأدلة إجمالا مثلا ما هي الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح كيف نستدل بها أيضا لا بد أن نبحث في أصول الفقه ولا في الفقه في أصول الفقه نبحث كيف نستدل بالقرآن ننظر مثلا عندنا عام وعندنا مطلق عندنا خاص عندنا مقيد عندنا عام مخصوص عندنا عام ولد به الخصوص وهن مجرد من أين نعرف أحكام هذه الأشياء أي هذه أحكام هذه الأدلة الإجمالية من أصول الفقه ولا يمكن أن تجد في أصول الفقه مسألة على وجه التفصيل إلا على سبيل التمثيل فإذا قال في أصول الفقه النهي يقتضي التحريم مثال ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا المثال هل هو إجمالي ولا غير إجمالي لا هذا غير إجمالي حكم على مثلا معين على البيع بعد نداء الجمعة الثاني لكننا ذكرناه مثالا لتتضح به القاعدة. فأصول الفقه يا أخواني قواعد إجمالية لا يتكلم فيها على المسائل الفرعية إلا على سبيل إيش؟ التمثيل. واضح؟ يلا مشونا. واضح ولا غير واضح؟ طيب، الفقه هو الذي تذكر فيه المسائل التفصيلية، وبناء على ذلك هل تقدم أصول الفقه على الفقه أو الفقه على أصول الفقه؟ قال بعض العلماء يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه ليكون الفقه مبنيا على الأصول، وقال بعض العلماء الأولى تقديم الفقه، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ما عرفوا ما أراد الله ورسوله من أحكام بدون أن يؤلف لهم أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. تجد الشباب الإسلامي منذ الصغر من السنوات الابتدائية يتعلم أصول الفقه أو لا يتعلم الفقه؟ يتعلم الفقه. إذن فعمل المسلمين فيما يظهر سابقا إلى يومنا هذا هو أن يبدأ بإيش؟ بالفقه. طيب، إذن طرق الفقه أدلته الإجمالية التي يتمكن بمعرفتها من استنباط الأحكام من أدلتها، وقوم بمعرفتها أحسن بوساطتها، يعني أنك إذا عرفت هذه الأصول أو القواعد الإجمالية تمكنت من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وأمثلة تلك الأدلة مطلق الأمر يفيد الوجوب، مطلق النهي يفيد التحريم، الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، الاستصحاب حجة، هذه قواعد يتفرع عليها مسائل كثيرة. مطلق الأمر يفيد الوجوب، فإذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا نقول عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ واجب، لأن عندنا قاعدة في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب. طيب، النهي يفيد التحريم، فإذا قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقرب ما ليس لك به علم، ماذا نقول عن هذه النواهي؟ نقول إيش؟ تفيد التحريم، تفيد التحريم. من أين عرفنا أن تفيد التحريم؟ من أصول الفقه، لأن قرأنا هذه القواعد فنطبق عليها المسائل الفردية. الإجماع حجة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حكم شرعي، هذا الإجماع، أن يتفق المجتهدون من هذه الأمة بعد موت الرسول على حكم شرعي. وفي عصر الرسول لا نحتاج إلى إجماع، لأن لدينا دليلا من السنة وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو قوله أو فعله. الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، هذا هو الأصل، أن فعله حجة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة، ما لم يوجد دليل على أنه مختص به، فإن وجد دليل على أنه مختص به عملنا بالدليل. الاستصحاب حجة، يعني الاستصحاب معناه أن نبقى على الأصل، أن نبقى على الأصل، فإذا شككنا في وجوب شيء أو عدم وجوبه فما الأصل؟ عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب، فلا نوجب إلا ما قام الدليل على وجوبه. هذه أمثلة من كلام المؤلف جيدة، ومعنى كون هذه الحجة أنها أدلة يحتج ويستدل بها على إثبات الأحكام بشرائطها. وأما طرق الفقه على سبيل التفصيل فليست من أصول الفقه. من أين هي؟ من المصنفات في الفقه. من المصنفات في الفقه. وإن ذكرت فيه فيكون ذكرها على سبيل التمثيل فقط. أظن هذا واضح مما سبق. نمشي. وبيان ذلك أن مطلق الأمر مثلا تحته أمثلة عديدة لا تحصى. يمكن أن تحصوا لنا الأوامر في الكتاب والسنة؟ نعم لا يمكن. لكن عندنا قاعدة الأمر المطلق في الوجوب على خلاف في هذه المسألة سيأتي إن شاء الله في محله. الأمر الثاني من أصول الفقه كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة. ليش 11 وعندي أي؟ طيب مثال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله كونوا قوامين بالقسط وامروا أولادكم بالصلاة للسبع سنين إلى آخر. هذه أمثلة. فهذه كلها وأمثالها أوامر داخلة تحت الدليل الكلي الإجمالي وهو مطلق الأمر يفيد الوجوب. وإذا نظرنا إلى مثل أقيم الصلاة لوجدنا أنه أمر خاص بإقامة الصلاة وكذلك آتوا الزكاة أمر خاص بإيتاء الزكاة. فهذه أدلة تفصيلية ليست من علم الأصول لأنه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئياتها الخاصة. فإن ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتفهيم. هذا واضح محمد؟ واضح؟ نعم ولا لا؟ ما هي؟ واضح؟ ما هو واضح؟ طيب الآن أصول الفقه يا أخواني، هل أصول الفقه نبحث فيها عن مسائل الفقه ولا عن أدلة الفقه؟ متفق على هذا الجواب؟ ما الذي يبحث فيه عن مسائل الفقه؟ كتب الفقهاء، زاد المستقنع، الإقناع، المهذب وما أشبه ذلك. نعم؟ طيب عرفتم يا جماعة؟ أصول الفقه ما يبحث فيه، ما يقال يحرم الكلام في الصلاة، ولا يقال يكره الالتفات في الصلاة، ولا يقال أركان الصلاة تسعة، وما أشبه ذلك، ما يقال هكذا. إذا ذكر مثال يمكن. فإذا قعدت قاعدة الأمر المطلق يفيد الوجوب فأتيت مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا أمر مطلق ولا غير مطلق؟ ما إلى ما قيد بشيء يفيد وجوب إقامة الصلاة. واضح؟ واضح يا اخوان واضح. اذن اصول الفقه ما يتعرض فيه لمسائل الفقه اطلاقا قواعد في الادله الا على سبيل ايش؟ على سبيل التنبيه. طيب النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد اين نجد هذه؟ في الفقه ولا في اصوله؟ في اصول الفقه. لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. هذا يذكر في أصول الفقه على سبيل إيش؟ التمثيل. ولهذا الذي يأتي بهذا المثال في أصول الفقه ما يبحث خلاف العلماء في معنى حبل الحبلة ولا هل النهي يعني عن شيء معين منها أو عن العموم، ما يبحث بها في أصول الفقه لكن يبحث هذا في الفقه. فإذا نظرنا إلى مثل أقيم الصلاة لوجدنا أنه أمر خاص بإقامة الصلاة وكذلك وكذا آتى الزكاة أمر خاص بإيتاء الزكاة. هذا لا يذكر في أصول الفقه لكن كون الأمر يقتضي الوجوب في أصول الفقه. لأنه يبحث في القواعد الكلية العامة لا في جزئيات الخاصة، فإن ذكرت فيه فتكون للتمثيل والتفهيم، يعني التمثيل والتفهيم مش يقول للتمثيل والتطبيق. ومن هذه الجزئيات أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة تدل على إيش؟ يعني كنا فعل الرسول حجة، فإذا روى لنا الصحابي أنه صلى في الكعبة يكون حجة على جواز الصلاة في الكعبة، واضح؟ طيب. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة النافلة، فهذا جزء الفريضة الصحيح؟ نعم تجوز، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، واضح؟ عبد القادر ها؟ شو؟ زين الحمد لله ذلك المهم. طيب كيف نستدل على جواز صلاة في جوف الكعبة؟ بفعل الرسول، لأن قرأنا في أصول الفقه أن فعله حجة. طيب، والإجماع على أن البنت لابن السدس مع البنت الصلبية حيث لا معصب لها، هذا فيه نص حديث ابن مسعود مر علينا في الصباح، مع من؟ مع أبي موسى الأشعري، قال لأقرين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكمل الثلثين وما بقي فالأخت. لكن العلماء أجمعوا فيها على ذلك، وهذا مما يدل على أن أهل الأصول أصول الفقه عندهم ضعف في الأدلة التفصيلية، عندهم ضعف الأدلة التفصيلية، ولهذا الدليل التفصيلي في السنة. طيب، قياس النبيل على الخمر في الحرمة، قياس النبيل على الخمر في الحرمة هذا ينبني على قولنا إن القياس دليل. البحث في كون القياس دليلا في أي مكان يا عبد الرحمن؟ طيب، البحث عن كون القياس دليلا هل يكون في الفقه ولا في أصل الفقه؟ في أصل الفقه، صح يا جماعة؟ طيب، قياس النبيل على الخمر في الحرمة، الحقيقة أن هذا قياس لا وجه له، لأن النبيل إن أسكر فهو خمر، وإن لم يسكر فهو حلال. النبيل إذا أسكر فهو خمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، سواء كان من نبيذ العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك، كل مسكر فهو خمر. ولهذا نرد ما مثل به المؤلف في هذه المسألة خطأ، وقد مثل بها غيره لكنه نقول هذا خطأ. النبيذ إما أن يسكر أو لا يسكر، فإن أسكر فهو خمر بالنص ما هو بالقياس، وإن لم يسكر لم يصح قياسه على الخمر وليس بخمر، فهذا المثال غلط. العدس على البر في منع بيع بعضه بعضا في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا، ايش؟ لا متفاضل الا هذا كيف تصديق؟ هذا غلط. طيب، اولا العدس، اتعرفون العدس؟ المسلم يحتسب نعم. تعرف عدد؟ تعرفه؟ ها؟ حمص؟ لا لا، الحمص شيء والعدس شيء آخر. نعم. ما أظنك يا محمد تأكل العدس بدون طبخ، وتأكل تأكل حمص. طيب القادر شو أحمر؟ هو حب أحمر يطبخ. هذا تعليل ما هو محيط. على كل حال العدس إن شئت فقل العدس معروف، ولا سيما عند المسلم. انتهى. هو طعام يؤكل ومكيل أيضا، يقاس على البر. البر منصوص على أن فيه الربا، وأن بيع بعضه ببعض متفاضل حرام، وبيع بعضه ببعض متماثلا بدون قبض حرام. وعلى هذا النصة فيها غلط. التصريح عندك ها؟ وش هو في أخص؟ وش هو؟ حتى إلا متماثلا متقابلا. هل البر يقبض العدس أو بعض؟ الصواب أن يقال في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة أو نسيئة، إذ لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة، ولا بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو مع القبض. فصاع بر بصاع بر مع تأخير القبض لا يجوز، وصاع بر بصاعين مع القبض لا يجوز، الأول لتأخر القبض والثاني للتفاضل. تمام. نعم العبارة ما أقدر صحيحة أكثر ما صح المؤلف، لكن يقول لو قال في منع بعض بعضه في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة. نعم. واستصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا في الحدث، استصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا، لاحقا ما لها ما لها ما لها لزوم، لمن شك في الحدث. رجل كان على وضوء ثم شك في الحدث، ماذا نقول؟ ايش السبق للأصل وهي الطهارة. فهذه كلها أمثلة جزئية لا يتعرض لها الأصولي إلا على سبيل التمثيل، إذ بحثه قاصر على القواعد الكلية التي يتعرف منها على أحكام جزئياتها، وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة، وإن شاء الله قد أتى. الله أكبر.
في مذهب الحنفية واجب ما بين سن مكة والفرق، هل يصح؟
كيف؟
في مذهب الحنفية هناك يقولون الواجب ما بين سن مكة والفرق، هل يصح؟
هذا اصطلاح عندهم، السنة المؤكدة واجب، إذا قالوا سنة مؤكدة يعني لا بد منها.
هل من أول ما من قالت
هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها.
ما في
السؤال، لكن ترى ما سألنا، كان مفروض أن نعطيهم خمس دقائق.
هل يوجد فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟
أي هي القواعد الفقهية ضوابط للمسائل، ضوابط للمسائل، الضوابط يندرج تحتها مسائل. أما أصول الفقه فهي في أدلة الفقه، تبحث في أدلة الفقه. عرفت؟ نعم. مثال على القواعد أن تقول كل نهي يتعلق بذات النهي عنه فإنه يفيد البطلان، وإن كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا، إذا صام بطل صومه، وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وقواعد أصول الفقه تتعلق بقواعد تتعلق بأدلة الفقه. عبد الله بن عوف.
لما تكلمنا على النهي
في الفضل فذاك أول مرة ما استمع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا أمر بالصلاة من يوم الجمعة حول رجله وجر البيت.
نعم.
سؤالي
على نهي
إذا بمعنى أتوا وقول النهي مهو النهي الاصطلاحي الذي لا تحصل. نعم.
تقليل بأي
إدراك؟ إيش؟
تقليل
من أي؟
أي إدراك؟
تقليد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من الجهل. فإذا قل فإنه من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد، فهو أولا جاهل لأنه لم يدرك، وثانيا بان على غلبة الظن، لأن قبول قول المقلد أو المسؤول ليس أمر يقيني يتيقن هذا الشر، فيغلب على ظنه. ما يتيقن أبدا، ما يتيقن، ولو تيقن فهو جاهل. هل أحد يتيقن أن قول مفتي من المفتين هو الشر يقينا؟ اسألك. دائما يتعصبون، لا يتعصبون حتى المشركين قالوا انهم على الحق. نعم. كم خمس؟
باقي.
ياسر.
الدليل هو المصلي، هو المصلي المطلوب. هل يجوز اطلاقه على الله عز وجل؟ لكونه هو الذي يسر لنا الشرع بالادله.
بعض العلماء اطلق على الله عز وجل وصف يا دليل الحائرين. يا دليل الحائرين، ولكن الإنسان يعني يتوقف في أن يقول يا دليل الحائرين، لأن الدليل قد يراد به ما نصب علامة على الشيء، وهذا طبعا لا يرد من ذلك. نعم سليم. ايش؟
لو
حب
عمر
كلبا
لحبته بعد
وراء عمر،
ما
في
وش لو حب عمر
كلبا لاحببته. ماذا يا شيخ؟ اولا يا سليم اطالبك بصحه الدليل.
يا شيخ
اقول خليك تتابع. ايه وراقات الناس وش تتابع؟ لا لا أبدا ما
أقول.
أنا بس أقول كلام مسعود، مسعود لا بني ولا ما يقول مسعود في عمر حكم، لأن معناه يقتضي ان عمر يجوز ان يكون لحاق افلاك. يعني كلام عنه كلام فاضي. خلاص انت لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رحمه الله تعالى: وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة. قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. الفقيه بمقتضى قواعد النحو يفهم أن لا في الآية ناهية، فيكون أسلوب الآية أسلوب نهي. ثم إذا تأمل في الأدلة الأصولية يجد أن القاعدة الأصولية تقول: كل نهي يفيد التحريم، وعلى هذا يكون دليله على حرمة الزنا على الوضع الآتي: لا تقربوا الزنا، هذا نهي، وكل نهي يفيد التحريم، ومنه يعلم أن قربان الزنا حرام. الأمر الثاني،
وأنا في التطبيق هذا: لا تقربوا الزنا لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، وعلى هذا فقربان الزنا حرام، والزنا من باب أول. ولهذا قال العلماء إن قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا، نهي عن وسائل الزنا كالنظر والخلوة والمحادثة التي فيها الخضوع بالقول وما أشبه ذلك. نعم.
الأمر الثاني، كيفية الاستدلال بالأدلة الإجمالية السابقة عند تعارضها وتعلقها بحكم معين كتقديم الخاص على العام في مثل اقتلوا المشركين، فإنه يفيد قتل كل مشرك، لأنه جمع محل بأل المشركين، وهو من صيغ العموم على ما يأتي: لا تقتلوا أهل الذمة، وهو نهي عن قتل فريق من المشركين خاصة وهم أهل الذمة، وقد تعارضا في أهل الذمة حيث تفيد الآية قتلهم، وينهى النص الثاني عن قتلهم، وتخصص الآية الأولى بالثاني، وبهذا يندفع التعارض بينهما. وكتقديم المقيد على المطلق، فمثلا من خصال الكفارة صيام 3 أيام دون تقييد بأن يكون الصوم متتابعا، فتقيد الكفارة بتتابع لقراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات، وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن. فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى: فصيام 3 أيام، ومقيد قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. فيقدم المقيد على المطلق ويقال: لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع.
هذا الأمر الثاني، يعني مما يشمله أصول الفقه. الأمر الأول أدلة الفقه الإجمالي. الأمر الثاني، كيف نستدل بالأدلة، وهذا عن تطبيق الأدلة. فنستدل بها إذا كانت عامة، نقول تعم جميع الأفراد. إذا كان هذا العموم دخل التخصيص، نقول ولكن خصص بكذا وكذا. إذا كانت مطلقة، نأخذ بها على سبيل الإطلاق. إذا ورد تقييد، نقول هذا الإطلاق مقيد بكذا وكذا. إذا كانت محكمة، أخذنا بها. إذا كانت منسوخة، قلنا هذا النص منسوخ بكذا وكذا. يعني كيف تستدل؟ مثال ذلك: إذا تعارض عام وخاص، عام عموما مطلقة وخاص خصوصا مطلقة، فماذا تعمل؟ تخصص العام بالخاص، وتقول العام شامل لجميع أفراده إلا في هذه المسألة لأن النص خصصها. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد. هذا يفيد قتل كل مشرك، بماذا يفيد؟ قد يكون مشرك لأنه جمع محلا بألف المشركين، وكل جمع محلا بألف فإنه يفيد العموم. ولكن اعلم أن أل الداخل على مشتق هي من أسماء من ألفاظ العموم، هي أل نفسها من ألفاظ العموم لأنها موصول، كما قال ابن مالك في الألفية: وصفة صريحة صلة ألف. أما أكرم الرجال فهذه نعم العموم بأل الداخل على الجمع. أنتم معني يا أخوان؟ المؤلف يقول هنا استفدنا العموم لأنه جمع محلا بأل المشركين، ولكن بالتحقيق أن استفدنا العموم لأن أل هنا موصولة، فإن أل الداخل على المشتق من أسماء من الأسماء الموصولة. طيب، إذن بماذا نمثل بأل الداخل على اسم أفادت العموم لكونه جمع محلا بأل؟ ندخلها على اسم جامد، على اسم جامد غير مشتق، فنقول مثلا أكرم الرجال هنا نعم ايش عام الرجال قوامون على النساء، يعني كل رجل. خلق الانسان ضعيفا، كل انسان. وهنا انما نبهتكم على هذا ليتبين لكم ان العلماء رحمهم الله ربما ياخذون المثال كل واحد ياخذه عمن سبقه دون تمحيص، والحكم لا يختلف في الواقع، الحكم لا يختلف، سواء قلنا إن العموم من جهة أل لأنها موصولة في هذا السياق، أو قلنا إن العموم من جمع محلا بأل، الحكم لا يختلف. فهمتم يا جماعة ولا؟ الآن الأسماء الموصولة كلها للعموم كما سيأتي إن شاء الله، كل الأسماء الموصولة للعموم، كل جمع محلا بأل فإنه للعموم. فإذا قلنا اقتل المشركين، فالعموم هنا في المشركين هل هو لأنه جمع محلا بأل، أم لأنه لأن أل فيه اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم؟ الثاني إذا قلت أكرم الرجال، فكلمة الرجال عامة فيها عموم، لكن هل العموم فيها بأي كان بما خلق العموم فيها أنه جمع محلا بأل؟ فهمتم؟ طيب أكتب نعم تفهم إن شاء الله بعدين. لأن الآن إذا دخلت أل على مشتق فهي اسم موصول، والعموم يستفاد من أل لكونها اسما موصولا، والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. إذا دخلت أل على جمع جامع ليس مشتقا فإنها تفيد العموم، لا لأنها اسم موصول ولكن لأنه جمع محلا بأل. واضح يا جماعة؟ فأنا الذي أريد البحث فيه طريق العموم، لا أنه العموم حاصل في المشركين وفي الرجال، لكن ما طريق العموم في المشركين وما طريق العموم في الرجال؟ نقول أما طريق العموم في المشركين فهو الموصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، وأما طريق العموم في الرجال فلأنه جمع محلا بأل. طيب، أقتل المشركين، قال فإنه يفيد قتل كل مشرك لأنه جمع محلا بأل، وما هو التحقيق في هذا في التعليل؟ لأنه نعم لأن ال من الأسماء الموصولة وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، وهو من صيغ العموم على ما يأتي مع لا تقتل أهل الذمة. هذا الحديث هذا اللفظ ليس حديثا لكن المعنى، فأهل الذمة معصومون، أهل الذمة معصومون، المعاهد المستأمن معصوم. طيب إذا خرج من العموم شيء؟ نعم، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، رده إلى مكانه الذي أمنته منه. وهو نهي عن قطع، نعم، وهو نهي عن قطع فريق من المشركين عامة خاص، وهم أهل الذمة، فقد تعارض في أهل الذمة حيث تهيد الآية يعني الآية الأولى قتله وينهى النص الثاني عن قتله. فمثلا الإنسان الذي لا لم يقرأ أصول الفقه يشكل عليه هذا الأمر، كيف أقتل المشركين لا تقتلوا أهل الذمة؟ تناقض. والذي يعرف أصول الفقه يقول هذا ما في التناقض، غاية ما فيه أنه أخرج بعض أفراد العموم من حكم العموم. فتخصص الآية الأولى، أي الآية الأولى؟ قتل المشركين، بالثاني وهي لا تقتل أهل الذمة، وبهذا يندفع التعرض بينهم. وكتقديم المقيد على المطلق، يعني إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإننا نأخذ بالمقيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لو أخذنا بصيام 3 أيام لقلنا الآية مطلقة، تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة كل واحد، لأن الله لم يقيد صيام 3 أيام. فهل نقول على أنها مطلقة ونقول إذا وجب على الإنسان كفارة يمين ووجب فيها الصوم فإنه إن شاء صام أيام 3 متفرقة وإن شاء صام أيام 3 متتابعة؟ نقول نعم، لو لم ترد القراءة الأخرى فصيام 3 أيام متتابعة لكان الإنسان حرا، إن شاء صام صوما متتابعا وإن شاء صام صوما متفرقا. واضح؟ من أين نعلم هذه القاعدة حتى ننزل المقيد المطلق على المقيد؟ نعرف هذا من أصول الفقه. طيب، أما الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص فسيأتي إن شاء الله في باب العام والخاص ويتبين الفرق، وإن شئنا بيناه الآن. مثلا المطلق يتناول الأفراد بالبدل، يتناول جميع أفراده تناولا بدليا، والعام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا. كلام ايش؟ لغة عربية ولا نعم لغة عربية؟ نعم. العام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا، والمطلق يتناول جميع أفراده تناولا بدليا. فالأول عمومه شمولي والثاني عمومه بدلي. فإذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، أكرم طالبا، أي طالب من الطلبة ولو كانوا مليونا تكرمه؟ فقد امتثلت فلولا لا. أكرم الطلبة العموم هنا شمولي، لا بد تكرم جميع الطلبة، لو كان عندك مئة لو كان عندك مليون طالب وأكرمت كل هؤلاء الطلبة إلا طالبا واحدا فإنك لم تمتثل. ليش؟ لأن العام أمور إيش شمولي يشمل جميع الأفراد، لا بد جميع الأفراد تدخل في الحكم، والمطلق عمومه بدلا، بمعنى إذا أخذ أي واحد كفى عن الجميع. واضح؟ طيب تحرير رقبة مطلق ولا لا؟ إذا ما لم تعتق جناعات الرقبة مطلق. أعتق الرقاب عام لأن يشمل جميع جماعات الرقاب. طيب الآية في المثال الأول اقتلوا المشركين من باب العام أو المطلق؟ من باب العام لأن يشمل كل مشرك، خصص بقوله لا تقتل الذمي مثلا. تحرير صيام ثلاثة أيام هذا مطلق، ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق، فإذا ورد عليه المتتابعة صار الآن مقيدا. طيب يقول فتقيد الكفارة بالتتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه صيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن. فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام ومقيد قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. طيب وعلى هذا فيجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة. طيب صيام الشهرين في الظهار مطلق ولا مقيد؟ صيام الشهرين في الظهار مقيد بكونهما مجتمعين. بارك الله فيك. فيقال المطلق المقيد على المطلق ويقال لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع. الأمر الثالث مما يتناوله أصول الفقه حال المجتهد. لا بد أن نعرف من المجتهد الذي يمكن أن يستنبط الأحكام بنفسه دون التقليد، فيعرف بذلك الشروط التي يجب توافرها في المجتهد وهو المستدل. هذا المجتهد كل من أثبت حكما بدليل فهو مجتهد. وسيأتينا إن شاء الله أن الاجتهاد يتبعض، قد يكون في باب من أبواب الفقه وقد يكون في كتاب من كتب الفقه وهو أعم من الباب، وقد يكون في مسألة واحدة من الفقه. ربما يجتهد الإنسان في مسألة من المسائل يطالع كلام العلماء فيها والنصوص وما أشبه ذلك ويصل إلى الاستدلال بنفسه وهو في الأصل مقلد. فلا بد أن نعرف الشروط التي توفر في المجتهد، فليس كل أحد صالحا لذلك، فلا بد من شروط معينة في من يتصدى لذلك وهو المجتهد، منها أن يكون عالما في الكتاب والسنة وخاصة ما كان منهما متعلقا بالأحكام كآيات الأحكام والأخبار الواردة فيها إلى آخره. يعني لا بد للمجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، فإن كان لا يعرف القرآن ولا السنة لكنه مقب على كتب الفقهاء التقليدية فهل يكون مجتهدا؟ لا، لأنه لا يستطيع الوصول إلى الحق بنفسه، فهذا لا نسميه مجتهدا بل نقول هو مقلد وهو عبارة عن نسخة موجودة في رف مكتبة. نعم، وهذا خير ما نصف به المقلد، وإلا فقد قيل لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب الدليل من أول ابتداء الطلب ولا ضرر عليه، لكن لا يستقل بنفسه يراجع شيخه ومنه أعلم منه، إذ قد يظن العام إذ قد يأخذ بالعام مع أن له مخصصا، أو بالمنسوخ مع أن له ناسخا، أو بالمطلق مع أن له مقيدا وما أشبه ذلك. يقول أن ومنها أن شروط المجتهد معرفته بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. الله المستعان، أن يعرف الفقه أصلا وفرعا هذا سهل،